بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في درسنا لشرح ثلاثة الأصول، والذي نقف فيه الكلام عظيم في شرح الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما زلنا في بيان الأصل الأول، وهو قول المصنف: من ربك؟ ببيان معنى الرب وهو المعبود، وبيان ما يجب من معرفته جل وعلا بالآيات الكونية والآيات الشرعية كذلك، وما يجب من حق الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وتحريم الشرك به جل وعلا، لأن هذا هو أهم الحقوق على الإطلاق التي يجب أن يعرفها العبد، وهي التي سيسأل عنها في قبره، وهي قضية العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك.
المصنف رحمه الله هنا أجمل في العبارة ثم فصل فيها، فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، قال: ومنه الدعاء والرجاء والخوف والإنابة والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. قال: كلها لله. هنا عندنا قاعدتين مهمتين في هذا الباب. القاعدة الأولى أنه ينبغي أن يعلم أن كل ما صح أن يطلق عليه وصف العبادة يجب إخلاص الأمر بها لله، ويحرم ماذا؟ صرفها لغير الله. لذلك المصنف قال: وأنواع العبادة، أي جميع أنواع العبادة. وهذه مسألة مهمة. المسألة الثانية: معرفتك لمعنى العبادة وضوابطها في الشرع يجعلك على علم تام بما يجب إفراده وما لا يجب ماذا؟ إفراده. إذن الأول أن تعلم أن العبادة يجب إخلاصها لله. ثانيا أن تعلم أن العبادة لها ضابط، فكل ما صح أن يطلق عليه أمر العبادة يجب إخلاصها لله. لكن ما هو الأمر الذي تطلق عليه أن هذه عبادة وأن هذه لا؟ العبادة أيها الإخوة لها عند العلماء ضوابط، فكل ما أمر الله جل وعلا به واحد، أو حث عليه اثنين، أو رغب فيه، أو رتب الثواب على فعله، فهذا يصح أن يطلق عليه عبادة، ويجب إفراد الله جل وعلا بها. إذن أولا أن يأمر الله بها، أن يحث عليها، يرغب فيها، يمدح فاعليها، يرتب الثواب ماذا؟ عليها. هذه خمسة ضوابط مهمة جدا في باب ماذا؟ العبادة. ولذلك ستجدون كل العبادات التي ذكرها المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كلها إما أن تجد أن الله أمر بها، هذا واحد، أو تجد أن الله رغب وحث فيها، أو رتب الثواب عليها، أو حث على أو مدح فاعليها. فكل هذه الإشعارات أو كل هذه الدلائل تدل على أن هذه الأمر ماذا؟ أن هذا الأمر عبادة. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية عندما قال العبادة اسم جامع لما يحبه الله، شوف قال يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا يطلق عليه أمر ماذا؟ أمر العبادة. لذلك الشيخ الإسلام تيمية ذكر جملة من الضوابط التي يفرق فيها بين العبادة وبين غيرها، وهذا مهم بالنسبة إلى طالب العلم أن يعلمه. القضية الثانية وهي مهمة، العبادة أيها الإخوة لا بد أن تعلم أن الحصول عليها أو معرفتها تكون بأمرين، إما بالدليل الصريح عليها بالنص على أن هذه العبادة يجب إخلاصها لله جل وعلا ويحرم صرفها لغير الله جل وعلا، فهذا الاستدلال فيها ماذا؟ واضحا. بمثل الدعاء، الدعاء جاء في النصوص بأن دعاء غير الله شرك. بمثل ماذا؟ بمثل الاستعانة وبمثل الذبح، لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غيرها من النصوص الخاصة التي تأتي في هذه العبادة بعينها. هذا أولا. أو أن يأتي الأمر العام بها، فماذا تعمل؟ تأتي بالنصوص التي أوجبت إخلاص الدين لله وأن العبادة لله وأنه لا يجوز صرفها لغير الله، فتستدل بأن هذه العبادة لا يجوز لك أن تصرفها لغير الله. فمثلا الذبح تأتي بالآيات العامة على أن الذبح عبادة وأنه يجب إفراد الله بها، ثم تأتي بالدليل الخاص الذي يحرم الذبح لغير الله جل وعلا، وهو قول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا يسميه العلماء التنويع في باب الاستدلال، التنويع في باب الاستدلال. يقول المصنف رحمه الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية أيها الإخوة عامة في الأمر بالعبادة، وفي كذلك تحريم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ماذا؟ أحدا. فيه تحريم الدعاء وفيه تحريم العبادة، فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وقد قلنا لكم إن الدعاء على نوعين، دعاء المسألة ودعاء ماذا؟ العبادة. والنهي هنا جاء من باب ماذا؟ العموم. قال فمن صرف منها أي توجه لغير الله جل وعلا، والصرف المراد به هنا هو الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله جل وعلا دعاء غيره والالتجاء إليه سماه الله جل وعلا كفرا. والمصنف رحمه الله هنا ابتدأ أولا بالدعاء، وبين الله جل وعلا أثر هذا الدعاء في العبادة. ما سبب ابتداء المصنف رحمه الله بالدعاء؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول أن الدعاء هو أصل أو دعاء غير الله هو أصل الشرك في العالم. فأول شرك وقع في الأرض كان بسبب دعاء غير الله جل وعلا، وأول خلل وقع في العالم إنما هو بدعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة جدة مهمة. السبب الثاني أن الدعاء يشتمل على عبادات كثيرة، حتى قال العلماء إن الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء يشتمل على الرغبة والرهبة، ويشتمل على الخشية والخشوع، ويشتمل على الإنابة، ويشتمل على عبادات كثيرة أخرى. فالدعاء لما كان يتضمن عبادات أخرى معه اهتم المصنف رحمه الله وابتدأ به، فقال لك لا يجوز أن تدعو غير الله. وذكر العلماء خصائص للدعاء لا بأس أن نشير بها. أولا أن نفع الدعاء في الحياة وفي الممات يختلف عن سائر العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية أو علم ينتفع به، قال أو ولد صالح ماذا يدعو له. فالدعاء نفعه في الحياة ونفعه ماذا بعد الممات، بخلاف كثير من العبادات. ثانيا اشتمال الدعاء كما ذكرنا لكم على عبادات أخرى لا حصر لها. ثالثا سهولة الدعاء أيها الإخوة وسلاسته، أنت يمكن أن تدعو الله وتقيم هذه العبادة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال، بخلاف ماذا سائر العبادات. من المسائل المهمة قالوا إن الدعاء يجمع عبادات في القلب قد لا تجتمع في غيرها، فمثلا الخشية والخشوع والإنابة والرغب والرهب والاستعانة واللجوء، كلها معان في القلب لا تقوم إلا بعبادة الدعاء. الدعاء أيها الإخوة جاءت النصوص بالأمر به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أمر. فلما أمر الله جل وعلا بالدعاء دل على أنه عبادة، وأن الله يحبه، وأن الله يأمر بإخلاص الدين ماذا به. والله جل وعلا قال واسألوا الله من فضله، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كلها آيات تحث على إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر الدعاء في أحاديث كثيرة، وأخبر أن الله جل وعلا يحبه، وأن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، كل ذلك يدل على أن الدعاء محبوب ومندوب عند الله جل وعلا. نعم الدعاء أو أن المساجد لله، تفضل. نعم الدعاء مخ العبادة.
وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم قال الدعاء مخ العبادة، والمصنف رحمه الله استدل بحديث فيه شيء من الضعف وإن كان معناه صحيح، والحديث الثابت وحديث النعمان بن بشير وغيره كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فعلا الدعاء هو العبادة، لأنك عندما ترفع يديك إلى الله جل وعلا فأنت تجمع في حقيقة أمرك أنواعا كثيرة من العبادات مع ماذا؟ مع عبادة الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يحبها ويأمر بها. إذن لا يجوز دعاء غير الله من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا ولا من غيرهم، ويجب إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأنه من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات التي يحبها الله ويأمر بها ويندب إلى فعلها، والله جل وعلا لا يرضى أن يدعى معه غيره مهما كان هذا المدعو من ملك مقرب أو من نبي ماذا أو من نبي مرسل. في الدعاء مسائل كثيرة جدا، أسبابه وشروطه وأوقاته ومواضعه، ممكن تطلبونها في موضع آخر. نعم. ودليل الخوف،
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل
قوله ودليل الخوف فلا تخافوهم وخافوني. الخوف في الأصل أيها الإخوة انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك. هذا الانفعال أيها الإخوة الذي ينبعث في بداية الأمر من القلب، من العين إلى القلب، ثم يظهر على سائر الجوارح، هذا يسمى خوف. وفي الغالب أن سببه توقع حصول ما فيه ضرر أو ما فيه هلاك. أنت تخاف من الموت، هذا طبيعي. أنت تخاف من حيوان مفترس لأنه قد يؤدي بك إلى الهلاك. الخوف أيها الإخوة على أنواع ذكرها العلماء. أولا الخوف الطبيعي، سواء كان من عدو أو من سبع أو من حيوان مفترس أو نحو ذلك، فهذا ليس بعبادة ولا ينافي ماذا الشرع، لأن هذا كما يقول العلماء هو من جبلة الإنسان ومن طبيعته وسجيته، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فموسى عليه السلام كان خائف، وهذا من طبيعة ماذا الإنسان. القسم الثاني وهو خوف السر، بأن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه، أو أن يخاف من غير الله أن يحدث به ضرر لا يقدر عليه إلا الله، فيكون القلب متعلقا وخائفا بهذا المخوف إلى درجة ماذا؟ إلى درجة أنه يوقع به ربما ضررا لا يملك عليه ولا يقدر عليه غير الله، فتجد القلب متعلق به أشد التعلق، كتعلق كثير من الناس بالأموات أو بالمقبورين أو بنحوهم، أن يحدث له ضررا في رزقه أو في ماله أو في نفسه أو ربما في أهله، وتجد أنه يعتقد أنهم يملكون ذلك، وبالمقابل يعبدهم ويدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم ويصرف لهم أنواع من العبادة حتى يكفوا ماذا أذاهم أو شرهم عنه. ومنه كذلك خوف كثير من الناس من الجن، تجد أنه يذبح لهم، إذا أراد أن يدخل بيتا جديدا ذبح أمام أتبة الباب ويقول له لماذا تذبح؟ قالك والله حتى أطرد الجن الموجودين أو حتى أكف شرهم وأذاهم عني. هذا من الخوف الذي حرمه الله جل وعلا، خوف السر، وهذا موجود لدى بعض الناس للأسف، فقد رأيته حتى بعيني. تقول له لماذا؟ قال لك حتى لا يؤذون أطفالي أو لا يؤذون بيتي. طيب أنت تصرف لهم نوعا من أنواع العبادة، ما السر في ذلك؟ هو خوف المتمكن في القلب في اعتقاد أنهم يملكون الضر والنفع، والحقيقة أن الذي يملك ذلك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الثالثة أو النوع الثالث، أن يترك الإنسان الواجبات الشرعية خوفا من بعض الناس، لا لاعتقاده أو نحو ذلك، كأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس، فهذا أمر ماذا؟ محرم. أو أن يترك بعض الأوامر خوفا من رئيسه في العمل أو نحو ذلك، أو يفعل بعض الأمور خوفا من مديره ونحو ذلك، هذا لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، إنما هو ماذا؟ هو محرم إن ترتب عليه تفريط في الأوامر الشرعية. رابعا هو الخوف الشرعي، وهو الخوف من الله جل وعلا، وهو أصل كل خير. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: والإنسان إذا لم يخف من الله اتبع ماذا؟ هواه. يقول المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، أمر الله جل وعلا بعدم الخوف منهم سواء كانوا من المشركين أو من غيرهم. وخافوني، هذا هو الأمر، وكون الخوف يأتي مأمورا به دل على أنه عبادة عظيمة يجب إفراد الله جل وعلا بها. والله أمر كذلك في آيات أخرى بالخشية، والخوف يختلف عن الخشية، لأن الخشية في الغالب مبناها على العلم بخلاف ماذا؟ الخوف. وشيخ الإسلام تيمية ذكر جملة جميلة هنا، قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وهذا أمر مهم أن تعلم ما هو الخوف المحمود. والقاعدة التي ذكرناها لكم سابقا: ما دام الله أمر بالخوف فهو عبادة، إذن يجب إخلاص الأمر بها. نعم. ودليله نعم. قال: ودليل الرجاء، قول المصنف هنا: ودليل الرجاء، أي ودليل كون الرجاء عبادة يجب إخلاص الله جل وعلا بها، قوله: فمن كان يرجو ماذا؟ لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أصل الرجاء أيها الإخوة هو الطمع وانتظار الشيء المحبوب. الرجاء يتضمن عند العلماء الذل، ويتضمن المحبة، ويتضمن كذلك ربما الخوف أحيانا. فأنت عندما ترجو شيء من إنسان الأمر فأنت في قلبك تخاف كذلك منه وتخضع له وتطمع فيما عنده. بسبب هذه الأمور أصبح الرجاء ماذا؟ عبادة من العبادات العظيمة. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه. الرجاء عند العلماء على قسمين: القسم الأول رجاء ممدوح، وهو الطمع فيما عند الله جل وعلا من الخير، الرجاء لمغفرته وجنته وثوابه، والرجاء فيما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة من النعيم السرمدي الباقي الذي لا نعيم بعده أبدا، هذا رجاء ممدوح. القسم الثاني الرجاء المذموم، وهو أن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه ماذا؟ إلا الله، بأن يذل له ويخضع، وهذا هو ماذا؟ المذموم. الفرق بين الرجاء والتمني: الرجاء عند العلماء في الغالب يكون مقرونا بالعمل وبالجد والاجتهاد، أنت ترجو. ولذلك جاءت النصوص بمدح الرجاء ولم تأتي بمدح التمني. لماذا؟ لأن التمني في الغالب معه خور وكسل وخمول، ولذلك نهي الإنسان عن التمني وأمر بالرجاء. يقول المصنف رحمه الله هنا: فمن كان يرجو، أي من كان يطلب، ومن كان يريد، ومن كان يسعى إلى لقاء ربه. اللقاء عند بعض العلماء فسر بأنه المعاينة، وفسر بعض أهل العلم اللقاء هنا بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. فمن فسره بالنظر حصرها على أهل الإيمان والخلص من عباد الله، ومن قال المعاينة فأطلق العموم فيها، وكلا القولين قال به جمع من أهل العلم. قال فليعمل عملا صالحا، فليعمل، من أراد لقاء ربه فليعمل، أمر عملا صالحا، وهذا هو الذي ينبغي عليه، وهو الذي دلت ماذا النصوص عليه. الرجاء أيها الإخوة جاء في الأحاديث كذلك، فقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في سكرات الموت فقال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله جل وعلا وأخاف ذنوبي. دققوا معي في العبارة، قال إني أرجو الله. إذن الرجاء من العبادات العظيمة لأن فيها تعلق القلب بالله جل وعلا. قال إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هاتين في قلب عبد إلا أعطاه الله ما أراد، أو أمله بما أراد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم آمنه مما يخاف. وشيخ الإسلام تيمية له كلام جميل أيها الإخوة في فائدة وقفت عليها لكلامه رحمه الله. قال اعلم أن محركات القلب ثلاث، فعلا كل حركات قلبك هي منبعها ثلاثة أمور: المحبة، الخوف، الرجاء. ودقق في أفعالك سواء تجاه ربك أو حتى تجاه الناس، أنت لا يحركك لأي شيء إما محبتك له أو خوفك من أو رجاؤك ماذا فيه، وهذا هو الذي ينبغي. قبل أن نختم مبحث الرجاء، الرجاء عند العلماء على أنواع. النوع الأول الرجاء الطبيعي، وهو أن ترجو من إنسان شيئا مما يملكه هذا الإنسان وبقدرته أن يعطيك، وأنت ترجوه في شيء هو يملكه وهو يملك أن يدفعه إليك، فهذا عند العلماء لا بأس به لأنه من الرجاء الطبيعي الذي في حدود طاقة الإنسان وقدرته. القسم الثاني هو رجاء العبادة، أن ترجو منه أمرا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. قال ودليل التوكل قوله تعالى. التوكل أيها الإخوة من أعظم العبادات القلبية المحضة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، وهي دليل الإيمان ودليل صدق الالتجاء على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه جل وعلا فيما تملكه، وربما حتى فيما لا تملكه، فأنت تفوض أمرك إلى الله جل وعلا. أصل التوكل هو التفويض والاعتماد، تفويض الأمر والاعتماد، الاعتماد في القلب على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه مع بذل الأسباب. إذن حقيقة التوكل أن يعتمد العبد على مصالح دينه ودنياه مع فعل ماذا الأسباب. وعرف بعض العلماء التوكل قال هو الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل السبب. فإذا جمع التوكل في حقيقته أمرين: الأمر الأول الاعتماد قبل بذل السبب. لاحظ العلماء عندما يتكلمون على التوكل، بعضهم تجد أنه يقدم السبب، يقول لك ابذل السبب ثم توكل على الله، وبعض العلماء يقول لا، الأصل أن القلب أولا يلتجئ إلى الله ويفوض أمره إليه ثم يسعى العبد بعد ذلك في بذل ماذا؟ السبب. فأصل الأمر أصل التفويض موجود أصلا في القلب، وبذل السبب إنما جاء ماذا؟ تبعا. والبعض يقول لا، بل يبذل السبب أولا حتى لا يكون ثمة تقصير منه، وبعد بذله للسبب يعتمد على الله. وهنا الآيات جاءت بذلك، جاءت بالاعتماد على الله. قال وعلى الله أي أولا فتوكلوا، ثم بعد ذلك تبذلوا من الأسباب ما تبذلون. لأنك قد تأتي تريد أن تبذل السبب لكنك ما تملك السبب، أو أن هناك تقصيرا منك في إيجاد السبب، فينبغي أن يكون تقصيرك في السبب أولى وأحرى أن يكون تقصيرك في باب ماذا؟ في باب التوكل. قال هنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيها الإخوة نوعان، فيما يتعلق بفعل العبد، انتبهوا فيما يتعلق بفعل العبد. أولا النوع الأول توكيل في تحصيل حظ العبد من الرزق في الدنيا وحظوظه، فهذا أمر يجب إفراد الله به. الأمر الثاني توكل على الله في تحصيل مرضاته. فالأمر الأول يعتبر عبادة إن ماذا؟ إن احتسبه العبد، فأنت تتوكل على الله في تحصيل أمورك، فإن احتسبت ذلك يكون عبادة. وأما الثاني فهو التوكل على الله في تحصيل مرضاته، فهو عبادة ماذا؟ محض، كما قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل على غير الله جل وعلا على أنواع. النوع الأول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وذلك في جلب نفع أو دفع ضر، كمن يذهب إلى القبور والأضرحة وغيرها ويقول إني توكلت عليكم في جلب رزقي، إني توكلت عليكم في شفاء مرضي، إني توكلت عليكم في وظيفتي، إني توكلت عليكم في كذا وكذا، فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر بالله جل وعلا. القسم الثاني أن يتوكل على حي حاضر من ملك ووزير فيما أقدره الله جل وعلا من جلب نفع أو دفع ضر، فهذا محل خلاف عند العلماء. والسبب في ذلك أن التوكل يختلف عن باقي العبادات. عند بعض أهل العلم التوكل عبادة محضة، لا ينبغي أن يكون في القلب أي شيء مهما صغيرا كان أو كبيرا إلى مخلوق، ولو كان هذا المخلوق يملك، ولو كان حيا، ولو كان حاضرا، ولو كان بيده ما كان، ينبغي أن لا يكون في القلب شيء من الاعتماد على غير الله جل وعلا، فهو شرك أصغر عند جمع من أهل العلم ومحرم، وعند جمع آخر ليس بكذلك. الموضوع الثالث هو الاعتماد على الغير في باب أمور الوكالة والتوكيل ونحوها، فهذه جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه وكل عليا رضي الله عنه في ذبح يعني البدنة التي ذبح جمالي عليه الصلاة والسلام في باب الحج، وثبت التوكيل من غير ما واحد من الصحابة. إذن التوكل من عبادات القلبية. وقلنا لكم أن التوكل يجمع بين أمرين، أولا تفويض الأمر إلى الله، ثانيا عدم رؤية السبب بعد فعله، لا تلتفت إلى الأسباب. والعلماء ذكر هنا فائدة جميلة أشار إليها جمع من الشراح، قالوا إن حصول المراد لا يكون إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول السبب، أن تعتقد أو أن تفعل شيئا مما دل الأمر على أنه سبب. مثلا هذا دواء، أنت تعلم أن هذا الدواء في مثل هذا المرض ينفع، فتداويك به هو أخذ بالسبب، هذا أولا. ثانيا صلاحية المحل، أن يكون المحل الذي يبذل فيه السبب يكون صالحا للسبب. فمثلا الإطارات أيها الإخوة هي إذا كانت جديدة هي من الأسباب التي قد تسلم بها السيارة مثلا، لكن هذه الإطارات قد لا تنفع هذه السيارة، فهو سبب لكن المحل الذي وقع فيه السبب لا ينفع. هذا الدواء، لكن هذا الدواء لمثل هذا الجسم لا ينفع. فتقول والله أنا بذلت السبب لكني ما شفيت، مش لأنك أن هذا لا يشفي، لأن جسدك لا يصلح له هذا السبب. ثالثا قالوا خلو المحل من الأمر المضاد، يعني أن لا يوجد سبب يمنع من استفادتك من هذا المسبب. أنت قد تكون مريض بمرض من الأمراض ويكون دواءك هذا في مثل مرضك ينفع، لكن مشكلتك أنت أن جسدك به مرض آخر قد يمنع انتفاعك من هذا الدواء. فهذا ذكره العلماء حتى تعلم أن الأسباب لا تنفع بمجردها. وقال جمع من أهل العلم قد يكون السبب نافعا، وقد يكون المحل صالحا، وقد يكون المضاد غير موجود، ومع ذلك أنت لا تنتفع بالسبب. لماذا؟ لأن الله لم يكتب لك ذلك. ولذلك في مسألة مهمة جدا، تعلق كثير من الناس بالأسباب هو نوع من الشرك، والعلماء قالوا إن الاعتماد على السبب قدح في التوكل، وترك السبب هو قدح في العقل. انتبهوا بين الأمرين، ترك الاعتماد على السبب، أن تجد في قلبك تعلق. فعلا بعض المرضى يشتري الدواء وفي قلبه أن هذا الدواء يشفي، هذا ليس بصحيح، هو سبب. فالشافي هو من؟ هو الله، بدليل أن شخصين قد يأخذون الدواء، هذا يشفى وهذا لا يشفى، لأن الشافي حقيقة هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فالاعتماد عليه هو نوع من ماذا؟ من الشرك الأصغر الذي يأباه الله. لا تعلق قلبك بأمر مهما كان هذا الأمر، وماذا؟ لا تعلق به أنه ينفذ الأمر. وترك السبب قدح في العقل، أيعقل أن يشتهي أحد منا الولد وهو لم يتزوج؟ أيعقل أن ترجو النجاح وأنت لا تذاكر أو لا تبذل أي سبب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تمشي على اليبس. ولذلك جاء في بعض الآثار أن قوما خرجوا يعني بغير زاد ولا راحلة، فرآهم عمر قال أين ذهبتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون، هذا تواكل ليس توكل. أن تذهب لا تبذل أي سبب وتريد أن ينفذ لك الأمر، لا بد من ماذا؟ الأمرين. قال وعلى الله فتوكلوا. لاحظوا هنا قدم الجار والمجرور، وقدم ما حقه أن يتأخر. أصل الكلام توكلوا على الله، لماذا قال وعلى الله؟ قدمها للحصر والقصر، فيصبح الأمر محصورا، أي عليه لا على غيره. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولاحظوا هنا جاء الأمر بالتوكل، دل على أنه عبادة وأنه لا يجوز صرفها لغير الله. ثم ختم الآية بأمر آخر، قال إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاءه. وهذا كلام أيها الإخوة غاية في الدقة وغاية في بيان معنى التوكل. قال فجعل التوكل شرطا في الإيمان، دل على انتفاء الإيمان بانتفائه، وهذا واضح بين. ثم قال في آية أخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي، والله جل وعلا يحب عبادة التوكل لأنها من العبادات العظيمة. إن الله يحب المتوكلين، فيجب علينا أن نخلصها لله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. اشتملت هذه الآية على ثلاثة أنواع من العبادات، أو على ثلاث عبادات. العبادة الأولى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، جاءت في مدح الأنبياء، وقيل في مدح زكريا عليه السلام كذلك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولا الرغب، قال العلماء، هو السؤال والتضرع والابتهال رغبا، مع ماذا؟ مع محبة الوصول. إذن الرغب أنت ترغب شيء تسأله، لكنه سؤال مع تضرع ومحبة. ثم قال ورهب. الرهب هنا بمعنى الخوف الذي يثير المخوف، لكنه خوف مقرون بعمل. لاحظوا هذه العبادات ذكرت في مدح الأنبياء أنهم ماذا؟ يحققونها. فتخيلوا معي، الرهب خوف، فكيف يمدح الأنبياء بأنهم يخافون؟ لأن خوفهم يثمر مبناه على ماذا؟ مبناه على الإجلال والتعظيم، ومبناه كذلك على الحث على العمل. فأنت عندما تخاف من شيء فأنت تسعى في تحقيق المراد منه، تتخاف من النار فتسعى إلى كل ما فيه ماذا؟ بعد عنها. أنت ترغب في الجنة فتسعى كل ما يؤديك ماذا؟ إليها. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، وهو السؤال والتضرع، ورهبا، وهو الخوف المقرون بالعمل. قال: وكانوا لنا خاشعين. الخشوع هو الذل والتضامن الذي يأتي بمعنى الخضوع. وحقيقة الخشوع أيها الإخوة تكون في القلب وفي البصر وفي الصوت كذلك. أما في حقيقتها في القلب فقال العلماء كما جاء في الآية: وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. وأما في البصر فالله جل وعلا قال: وأبصارهم خاشعة. وأما في الصوت: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فعلا في يوم القيامة يخشع ثلاثة جوارح: أولا يخشع القلب لا تجد منه إلا ذل واستكانة، ثم يخشع بعد ذلك البصر فتجد أنه في كل، حتى طريقة إبصارك فيها خشوع، ثم يخشع بعد ذلك الصوت لا تكاد تسمع إلا الهمس في يوم القيامة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لأن رفع الصوت في الدنيا دليل على القوة وعلى الجبروت، وأما في يوم القيامة فهو دين على ماذا؟ على الذل والخضوع. لا تسمع إلا همس فيما بين الناس ذلك اليوم. وجه الدلالة هنا قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالله أثنى على الأنبياء أنهم يبادرون بالطاعات. قال: ويدعوننا رغبا. الرغب هنا رجاء خاص، ويأتي الرغب كما ذكرنا لكم بمعنى الضراعة. ورهبا، الرهب هنا خوف خاص، لأن ما دافعه هو الحث على العمل. قال: ورهبا وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. هذه الآية تدل على وجوب إخلاص هذه العبادات لله جل وعلا. ولو تأملت معي أخي الفاضل حال كثير من الناس عند معبوديهم تجد أن عندهم من الذل والخضوع والرغبة والخشية ما لا تجده ربما حتى في المساجد. بعض الناس إذا ذهب إلى بعض الأضرحة والقبور تجد أنه يأتي يدخل لها خائف ذليل خاضع راهب، تجد يعني القشعريرة من جسده، وتجد الخفوت في صوته، وتجد الانحناء في بصره، وتجد من علامات الخضوع والذل ما لا تجدها ربما حتى في المساجد. وهذا هو الذي يعنيه العلماء عندما يقولون يجب إفراد الله بهذه العبادات. كل هذه التصرفات من الرغب والرهب والخشوع والخشية والإنابة والذل لا ينبغي إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا تخشوهم ولا تخشوا الناس. فلا تخشوا الناس واخشوني، هكذا عندكم الآية اللي أعرفها، فلا تخشوهم واخشوني. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هنا هو أيضا بمعنى الخوف، لكنه خوف مبني على ماذا؟ على علم وعظمة بالأمر المخوف منه. ولذلك بين العلماء أن الخشية تأتي في النصوص دائما ممدوحة، كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده، ما قال إنما يخاف الله، قال إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء الذين يعلمون حقيقة تعظيمه سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الإنابة قال ودليل الإنابة. الإنابة تأتي عند العلماء بمعنى التوبة. قال العلماء إنها أعلى من التوبة. لماذا؟ لأن التوبة فيها إقلاع وعدم، إقلاع وندم وعزم على عدم العودة، والإنابة فيها جميع هذه المعاني الثلاث. الإنابة على نوعين: أولا إنابة لربوبيته، وهي الرجوع إلى الله جل وعلا، مطلق الرجوع، هذا موجود عند جميع الكائنات وجميع المخلوقات، كلها تشترك في أنها ترجع إلى خالقها، حتى الكافر والبر والفاجر. قال وإذا مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه، أي راجعين إليه. حتى بعض من يعبد يعني بعض الآلهة قد تجد فيه رجوع وإنابة واستكانة، ولكنه رجوع عام في الربوبية، مجبور مفطور عليه. لكن الذي ينبغي أن يدرس هو القسم الثاني، وهو رجوع إليه في ألوهيته، وهي التي تتضمن كما بين العلماء أربعة عبادات، فهي إنابة معها محبة وخشوع وابتهال وإعراض عما سواه. محبة، خشوع، ابتهال، إعراض عما سواه. قال هنا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. حقيقة الإنابة هو رجوع القلب عما سوى الله إلى الله سبحانه وتعالى. والإنابة من جهة كونها شرعية وغير شرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الإنابة إلى الله وحده، وهي التي يحبها ويرضاها ويأمر جل وعلا بها، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أمر. فإذا كان أمرا فيجب، فدل على أنه عبادة، فيجب إخلاص الله جل وعلا بها. أنب إلى ربك وتب إليه، لا إلى غيره سبحانه وتعالى، لأن هذا هو دليل إخلاصك لله جل وعلا. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. النوع الثاني الإنابة الشركية المحرمة التي لا يرضاها الله جل وعلا، وهي تعلق القلب ورجوعه إلى غير معبوده وهو الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس إذا أذنب يذهب إلى ولي أو إلى قبر أو إلى غير ذلك ويحكي له ذنوبه، ويحكي له خطاياه. قد كنت أيها الإخوة في يوم من الأيام، وهذه من القصص التي حصلت لي، كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت في جهة القبر بالذات، يعني قريب من الإمام، وأصلي يعني أتنفل ونحو ذلك. بينما أنا أسجد في الصف الأول أيها الإخوة، إذا بي أجد ارتفاع في الزولية يعني أو في المكيت يعني، وأنا أسجد أشعر كأني أسجد على شيء معين. فاستغربت في أثناء الصلاة إلى أن تميتها، فرفعت يعني هذه الزولية وهذا المكيت، رفعت حتى أشوف شو اللي يمنعني من السجود مباشرة. وجدت كيس أيها الإخوة مملي بالأوراق، فقلت أفتح الورق وأشوف شو هذا الكيس. والله أيها الإخوة وجدت مجموعة رسائل بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى الدول يعني العربية، وهذه الرسائل كلها تتضمن طلبات. هذه تطلب ولد، وذاك يطلب وظيفة، وذاك يشكو ذنب، وذاك يعني يشكو عاهة، وذاك يريد دراسة، ورابع يريد. جلست يعني تتألم من حال وجهل كثير من المسلمين، هم في بيت الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو من تطلبونه كان يعبد الله ويفرده ويدعوه ويطلبه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هو عليه الصلاة والسلام يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه ويدعوه ويخلص له ويرجوه، وإذا مسه ضر لم يلجأ إلى أحد إلا إلى ربه. والله والإخوة مكتوب من فلان ابن فلان، لا وصاد بريد والشارع والعنوان رقم الهاتف وكل شيء إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ 10 سنوات يا رسول الله وأنا لم أتزوج ولم يأتيني زوج وكذا وكذا، وأرجو منك أن توفقني إلى زوج صالح. تسمع مآسي عندما تشعر بغربة التوحيد والعقيدة. هذا هو الذي نحن نقول لكم، وأنيبوا إلى ربكم، هو الذي يملك جل وعلا كشف الضر، وهو الذي يملك جلب ماذا؟ النفع. وأنيبوا إلى ربكم لا إلى غيره. لماذا تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو له ذنبه؟ أحد الرسائل كان فيها شكوى من الذنوب، يا رسول الله أنا عصيت ربي وأنا سويت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. طيب من الذي يغفر الذنب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا هو الذي ينبغي عليه. قال وأنيبوا إلى ربكم، دل على أن الإنابة ماذا؟ عبادة من العبادات العظيمة التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نقف معكم هنا أيها الإخوة في يعني هذا الدرس. في اللقاء القادم سنتكلم بتوسع قليل عن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر، ثم بعد ذلك سننتهي بحول الله جل وعلا من الأصل الأول. ونتمنى أيها الإخوة منكم أن تحفظوا هذه الأصول العظيمة. احفظ كل درس، احفظه أولا بأول، ميسورة وسهلة جدا، لا تأخذ منك وقت. يعني أنا أتذكر نحن حفظناها وأنا عمري 14 سنة، حفظت هذه الأصول الثلاثة ولم تأخذ مني وقتا ولا جهدا، ومن حفظها فإنه بحول الله جل وعلا يستنفع ويستفيد منها كثيرا. إلى أن ننتهي إن شاء الله منها، ثم بعد ذلك من أراد أن نسمع له فرح نسمع له إن شاء الله. وفق الله جميع لما يحب ورضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.